بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه المصير. هذه الجلسة في الحديث عن معرفة الله سبحانه وتعالى، وهذه المعرفة تعرفون أنه دائما تقرأون في كتب السلوك أن أشرف المعارف وأشرف العلم هو العلم بالله سبحانه وتعالى. وهذه الجمل التي يذكرها العباد والسالكون وأهل الولاية في قضية أن هذا العلم، العلم بالله، هو أشرف العلوم وأشرف المعاني وكذا، هو يعني أمر نظريا مفهوم. يعني أنت تتلقى هذه المعلومة وتجد أن هذه المعلومة قريبة واضحة، وربما لا تحتاج إلى برهنة كثيرة عليها، ليس كذلك؟ من حيث الأصل يعني، بحكم أنها متعلقة بالله سبحانه وتعالى. وكذلك سؤال السبيل إلى هذه المعرفة، يعني كيف السبيل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى؟ يعني كثيرا ما تقدم إجابات مجملة، أنه مثلا التعرف على الله عن طريق أسمائه وصفاته، التعرف على الله عن طريق كتابه، التعرف على الله عن طريق مثلا النظر في آثار صفاته في المخلوقات، التعرف على الله عن طريق التفكر في المخلوقات السماوات والأرض، التعرف على الله عن طريق النظر في آلائه ونعمه. وهذا أيضا يعني كلام الحق وله أدلته ويمكن أن يفهم بسهولة يعني. ولكن هذا الباب هو باب يعني التحقيق العلم فيه، تحقيق العلم فيه يتطلب نورا، يعني يستلزم نورا، يستلزم أن يكون هناك نور لكي يتم العلم بهذا الباب. فالمعرفة بالله سبحانه وتعالى يمكن أن نقول إنها تنقسم إلى قسمين: معرفة نظرية معلوماتية مجردة، وذلك كمن يعني مثلا يحفظ الأسماء الحسنى فيقول لك الله هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن إلى آخره. ويمكن أن تكون القسم الثاني معرفة نورانية نافذة إلى القلب، منبنية مهيمنة على النفس، مؤدية إلى العمل. فصيغتها المعرفية صيغة فيها ارتباط بالمآل، وليست صيغة معرفية مجردة. شوف لو تدفي يا أخوك شكله برتاح. طيب، فإحنا اليوم بدنا نتكلم عن القسم الثاني اللي هو المعرفة اللي خلنا نقول فيها بعض المعاني المهيمنة، بعض المعاني التي يمكن أن تقود إلى الناحية العملية والهداية العملية. ما المفتاح، أو من أين يمكن الإنسان أن يدخل في قضية التعرف على الله سبحانه وتعالى؟ أعتقد أنه من أهم المفاتيح ومن أهم الأمور التي تجعل القلب أو النفس مهيئة للنظر في هذا الموضوع هو أولا تقدير معنى أو إدراك عظمة ومعنى الوجود والخلق، وأن هناك إله لهذا الكون، وأن هذه القضية حق من حيث استشعار أن الله هو الخالق حقا، وأن الله هو الحي الآن وهو القيوم وهو المدبر. هذا الآن قبل المعارف التفصيلية، يعني البوابة الأساسية هي تكون بإدراك القضايا على حجمها، ما حجم الدنيا، ما حجمي أنا، وكيف إذا نظرت إلى عظمة الله وقيوميته وأنه المدبر، ووقوع هذه المعاني بصورة الحق، بصورة معنى الحق، يعني أنها حق نفذ إلى القلب وهيمن عليهم. هذه البوابة الأساسية التي تجعل حديثك عن الله حديثا مختلفا، بمعنى أن إنسان يأتي وهذه الأمور ليست في حجمها، ثم يتماس مع المعاني المتعلقة بالله، لا يكون تأثيرها في نفسه كإنسان ضبط إعداداته في تلك الأمور. يعني مثلا إنسان الدنيا في عنده ضخمة جدا، والأمل عنده طويل جدا، الأمل هو الأمل الشخصي طول العمر، طول ها يعني أنه مؤمل أنه يفعل ويفعل 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 ويفعل, ويفعل. فالذي يلج إلى باب المعرفة، معرفة الله سبحانه وتعالى، والدنيا أضخم من حجمها عنده، ونفسه أضخم من حجمها عنده، وثبوت واستحضار وشهود حقيقة أن الله هو الحق الخالق الرازق وهو خالقك أنت، إذا لم تكن هذه مضبوطة قبل الولوج إلى المعرفة التفصيلية بالله، فستكون المعرفة غير مطابقة للتأثير على أو غير مطابقة للقلب ومؤثر عليه ومهيمن عليه. وهنا يعني يأتي العلماء فيقول لك الحجب في معرفة الله التي تحول بينك وبين معرفة الله. إيش هذا الحجب؟ أحيانا يكون الحجاب هو تضخم النفس، بحيث أنه الإنسان لا يرى، يعني كأنك تخيلها حجابا حقيقيا، أنه النفس متضخمة بحيث أنه لا ترى من، يعني تحول بينك وبين الرؤية. فلذلك من أهم الوسائل العملية للتعرف على الله سبحانه وتعالى ولي يعني تكون المعرفة معرفة هداية، هي أن تعيد النظر في الأمور الكبرى، فتؤقتها على أحجامها الطبيعية، وتنظر إلى أعظم حقيقة، وهي أن الله هو الحق الخالق الرازق وهو المعبود وحده، تنظر إليها على أنها حقيقة شهود. وهذا خلي النقطة الثانية اللي هي دوام الاستحضار لهذه المعاني. لاحظوا احنا الآن لم نتكلم الآن عن صفات الله سبحانه وتعالى التفصيلية والأسماء الحسنى بقية، وإنما نتكلم عن الأمور فقط الأساسية. يا جماعة يعني ما أدري، يعني أنتم متصورين كيف أنه بمجرد أن تستحضر هذه الحقيقة البسيطة الماثلة أمامك، وهي أنه الآن في أي لحظة تفكر فيها أن هناك ربا عظيما خالقا عزيزا كبيرا يراك، وهو الذي خلقك، وهو الذي يعلم مآلك، وهو الذي ستؤول إليه وترجع. هي حقيقة بسيطة ليست معقدة، ولكن المشكلة في إدراك حجم هذه الحقيقة، إدراك حجم هذه الحقيقة. يعني مثل ما موسى عليه السلام لما طلب قال أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. ممكن تكون بعض المعارف تحدث في النفس من جنس ما حدث لموسى عليه السلام حين تجلى ربه للجبل، تلك كانت في التجلي، لكن حتى تجلي الحقائق للنفس ممكن تحدث في النفس من الأثر وتنفذ فيه إلى درجة أنه يحدث جنس صورة أو قبس أو درجة من جنس ما حصل لموسى عليه السلام، وهي أن يمكن أن نقول ما ذكره الله سبحانه وتعالى مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، وألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فيعني هي يعني في مرة هكذا إذا فتحت النافذة أو خرجت ونظرت إلى السماء مجرد اعتقاد أن فوق هذه السماء إله عظيم عزيز كبير وهو الذي خلقك وأنه يراك الآن وأنه يعني يحصي أعمالك وأنه بدون استحضار النعم والتفاصيل الأخرى والدقائق المرتبطة بمعاني الألوهية هذا شيء آخر. مجرد هذه الحقيقة البسيطة، إدراك هذه الحقيقة على وجهها على قوتها على نفاذها وهيمنة هذه الحقيقة على القلب هي المفتاح الأساسي لمعرفة الله سبحانه وتعالى. لذلك احنا نقول معرفة من؟ معرفة الله، معرفة الرب، معرفة الخالق، تمام؟ يعني انت الان تقول كيف اعرف الخالق؟ انت ولا تقصد بهذا معرفة الوجود، صح؟ وانما تقصد معرفة المعرفة التفصيلية المتعلقة باسمائه وصفاته، ليس كذلك؟ طب احنا ناخذ ما قبل الجواب الان. وقبل أن تلج إلى الجواب لابد أن تكون الحقيقة الأولى والأساسية ثابتة في القلب، ورقم اثنين لابد أن تكون هذه الحقيقة مستحضرة، مستحضرة وتكون شاهدا أو تكون فيها حالة الشهود الدائم أنه أنت تشهدها دائما، تشهد دائما هذه الحقيقة، تشهد دائما هذه الحقيقة. بعد ذلك حين تتكلم عن أن الله هو الرقيب، أن الله هو الشهيد، أن الله هو الودود، أن الله هو الرحيم، أن الله هو العليم، أن الله هو البر، أن الله هو الحميد، أن الله هو الولي، أن الله هو هذا كله يكون بعد ثبوت الحقيقة الأولى ومدى كونها مشهودة للقلب دائما. واضح؟ فإذا ثبتت هذه الحقيقة ثم كان القلب على شهود دائم لها، فأبشر هنا بأنك قد أمسكت بزمام ومقاليد، المقاليد الأساسية التي تعينك على التعرف على الله سبحانه وتعالى. لا تدخل إلى هذا الباب على أنه باب معرفي مجرد، يلا يا جماعة خلينا نأخذ درس نقرأ في معرفة الله، الله كلام جميل، استنباط جميل في علاقة اسم الجبار بمدري إيش، سبحانك الله. ليس هذا الباب، هو الباب هو في شهود القلب للحقيقة الأولى الكبرى العظمى. ولذلك منزلة الإحسان التي هي أعظم المنازل في الدين ما هي؟ هذه الشهود، شهود هذه الحقيقة، تعبد الله كأنك ترى. إيتي لي بإنسان عنده مدارج السالكين كلها، كل مدارج السالكين في عقله، تمام، ولكنها تقسيمات وتشرح وكلمات وكذا وعبارات وأنت مستفادة إيمانية. إيتي لي به وقد وقف في الصلاة، وإيتي لي بشخص آخر لم يقرأ مدارج السالكين ولا بعض التفاصيل الدقيقة، ولكنه يستحضر في قلبه الحقيقة الأساسية الكبرى، أنني الآن واقف بين يدي الله وأعبده كأنني أراه. هذه لا تحتاج إلى كبير علم، تحتاج إلى علم أفقي، تحتاج إلى حقائق مركزية أساسية كبرى. بعد ذلك هنا، لذلك القلب الذي يقف بين يدي الله في الصلاة وهو يعبد الله كأنه يراه، ذلك القلب إذا جاءه الحديث عن العلم بالله يصادف محلا قابلا للاستفادة، فتزيده تلك الحقائق شهودا ومعرفة، ويترقى في مقامات التعبد غير اللي عنده معلومات أفقية 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 وشهود هذه المعاني عنده بعد. واضح؟ بعد هذا، ولكن هذا هو كل شيء، أقصد لما نحن نقول بعد هذا مو معناه أنه يعني خلاص هذه بس مقدمة وخلينا نروح للمقصود، لا، هذا هو الأساس، هذا هو الأساس. بعد ذلك تأتي خلينا نقول معالم أو علامات التعرف على الله سبحانه وتعالى، معالم في الطريق للتعرف على الله سبحانه وتعالى. هذه يعني فيها خلنا نقول مسالك شتى ومعالم مختلفة، ولا يعني خلنا نقول ربما لا يصح أن نقول إن لها طريقا موحدا يجب أن يسلكه الجميع، وإنما هناك مسالك متعددة وهناك أشياء مشتركة يجب العناية بها، وهناك أشياء يزيد فيها إنسان على إنسان. خلينا نذكر الآن بعض المعالم الأساسية اللي هي خلينا نقول نسميها معالم مشتركة بين السالكين، يعني يجب العناية بها، والذي سأذكره الآن بعضه سأذكره بصيغة أنه شيء متعلق بالله، يعني شيء أقصد مرتبط بالأسماء والصفات مباشرة، وشيء مرتبط بما يقع في القلب تجاه الله سبحانه وتعالى في العبد، يعني شيء من أعمال القلوب. المعلم الأول هو معلم الذل والافتقار، معلم الذل والافتقار. ومعلم الذل والافتقار هو معلم مرتبط باسم إيش؟ لا غير، مو من أسماء الله، أقصد مرتبط باسم، يعني باسم العبادة. هو أنت تقول كيف أعبد الله مثلا، هو من يوم ما تقول العبادة فأنت مباشرة تتذكر الذل والافتقار. هذا المعلم معلم أساسي، ولا يمكن أن تتصور معرفة حسنة بالله ولا إحسان عبادة لله سبحانه وتعالى بدون هذا المعلم، بدون هذا المعلم، معلم الذل والافتقار للعزيز الجبار سبحانه وتعالى. وهذا المعلم معلم طويل وكبير، وله روافد وله مغذيات وله، لكن عموما نمر عليه الآن سريعا نتجاوز، بس هو المعلم من يعني خلنا نقول من أهم المعالم وأولها. طيب أي معلم الآن نذكره ابنوه على المقدمتين الأساسيتين؟ تمام، تخيل الإنسان مدرك الآن الحقائق الأساسية ويشهد هذه الحقائق باستمرار، الآن يضيف فهو يعبد الله كأنه يراه، يعبد الله كأنه يراه، ويستحضر أو يعني يتلبس بقضية الذل والافتقار لهذا العزيز الحكيم الذي يعبده كأنه يراه. إيش موجبات الذل والافتقار؟ أيضا كثير، الحديث فيها يطول جدا وليس هذا يعني مقام الإسهاب فيها. المعلم الثاني هو معلم الرهبة والخوف والخشية، وإن كانت من حيث التفصيل فيها بينها اختلافات. يعني معلم الخوف والرهبة والخشية هو معلم أساسي ومقام أساسي من مقامات العبودية، ولا يمكن أن تتعرف على الله سبحانه وتعالى بشيء إلا ومن المفترض أن يزيدك، أن يزيد هذا المعلم حضورا في نفسك. هذا الآن له ارتباط بالحقيقة الأولى الأساسية، بمجرد أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو العظيم العزيز، هو الحق، هو الخالق، هو الحي، هو الدائم، وأنك العبد الفقير الذليل الذي لم تكن شيئا، وأن مصيرك إلى الزوال وإلى الفناء، وأنك الآن قائم بين يدي الله، أو أنك تستحضر وتتفكر في قلبك أن الله يراك، وأنه سبحانه وتعالى بعزته وجلاله وكبريائه ينظر إليك، هذا بحد ذاته يوجب لديك إن كنت تعرف الله رهبة وخشية وخوفا. هذا يعني واحدة من موجباته هو فقط شهود الحقيقة الأولى، أنه أتدري كما روي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وحكى، أتدري ما الله أو من الله؟ ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، يعني أنه بس الإنسان ترى يغفل، ما وأكيد إنه يعني العلم الذي يتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيه تفاصيل يعني غير يعني يقول لك قال لو تعلمون ما أعلم. لكن بمجرد أنك أنت تستحضر هذه الحقيقة فهذا يوجب لك الرهبة والخوف والخشية. فأنت ما تتحد أنت يعني أنت هل أنت مدرك يعني فاهم الفكرة؟ هل أنت مدرك؟ هل أنت متصور؟ هل أنت مستحضر؟ أنت تتحدث عن من؟ أنت تفكر في من؟ أنت يعني عبد لمن؟ أنت مخلوق ضمن عالم من؟ أنت من الذي خلقك؟ أنت متصور يعني إيش المعنى؟ بعدين تأتي في مقام وتقول يا رب. ولما تقول يا رب أنت مؤمن أنه يسمعك. شوف الرهبة والخشية والخوف الذي يمكن أن يأتي على الإنسان إذا استحضر مثل هذا المعنى ومثل هذا المقام. فمقام الرهبة والخوف والخشية هو من المعالم الأساسية بين السالكين الذين يريدون التعرف على الله سبحانه وتعالى. طب قد يقول أين الجانب النظري في القضية؟ هو المعرفة بالله ليست جانبا نظريا طويلا. لذلك يعني لا يشترط للإنسان أن يقرأ في دقائق كتب السلوك حتى يتعرف على الله سبحانه وتعالى، وإنما العمل أصلا العمل القلبي هو ينمي المعرفة بالله، لأنه المعرفة بالله جزء كبير منها هو هبة من الله سبحانه وتعالى أصلا. فبقدر ذلة القلب وانقياده بقدر ذلة القلب وانقياده وإقباله على الله سبحانه وتعالى يفتح الله على هذا القلب وينير له، خاصة إذا اتصل بكتابه، إذا اتصل بكتابه بحيث أنه يجعل الكتاب هو الوسيلة الأساسية للتعرف على الله سبحانه وتعالى. معلم الخوف والخشية والرهبة هو معلم، يعني ما يخفاكم أنه الخشية فيها زيادة علم، فيها زيادة علم. ولذلك هي يعني لما يذكر بعض العلماء الفرق بينها يقول خشية فيها انجماع التمام، خشية سكون، خشية، بينما الخوف يذكرك بمعنى الفرار. ولذلك الذي يأتي مع كلمة العذاب ها إيش؟ الخوف ها غالبا أو كثيرا ما يأتي الخوف. الخشية لما تذكر الخشية إنه يخشى الله يأتي فيها معنى خلنا نقول الخشية المتصلة بمساحة من العلم بالله سبحانه وتعالى اللي في المكونة من شهود معنى العزيز والحكيم والقدير والجبار والمتكبر والرحيم والودود والرحمن بمجموعة تكسب هذه الخشية الناتج عن زيادة العلم بالله سبحانه وتعالى. لذلك المرتبط يعني خشية بمجموعها هكذا هي تحدث حالة من فتح القلب للاستفادة من آيات الله والعلوم والمعاني الإيمانية. لذلك تجد أن في القرآن الله سبحانه وتعالى يقول سيذكر من يخشى وإنما أنت منذر من يخشاها وما أنزلنا عليك القرآن تشقى إلا تذكرة لمن يخشى. لا هذا غير يعني ما شاء الله غير، بس أنا أقصد إنه كيف إنه الخشية سبب لفتح. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. فمعلم الخشية والخوف والرهبة كما قلت هو يتحقق، كيف يتحقق؟ يتحقق في الأساس من شهود الحقائق الكبرى المتعلقة بعظمة الله وعزته وقيوميته وأنه هو الشاهد عليك، وبالنظر إلى النفس وحقارتها وضعفها وأنها لا شيء لا شيء أمام الله سبحانه وتعالى. هذا معلم آخر والكلام فيه طبعا أيضا طويل جدا وهو من أعمال القلوب التي يعني فيها تفاصيل كثير. المعلم الثالث هو معلم إيش توقعون؟ جميل، إيش فيه ثاني؟ طب بس بالمعنى من جهتك إيش؟
ثقة فيه.
حسن الظن، توكل. طيب قبل ذلك مثل ما تفضلت أنس، معلم المحبة. معلم المحبة، ولما تقول معلم المحبة هنا لازم تنتقل إلى نوع من التفصيل فيما يتعلق بالنظر إلى أسماء الله وصفاته. المحبة، محبة الله سبحانه وتعالى، لا تكون يعني خلينا نقول تأثير الحقائق الأولى البسيطة على الخشية والخوف والرهبة أكثر من تأثيرها على المحبة، صح؟ يعني أقصد بمجرد استحضار أن الله هو الخالق العظيم الكبير الذي خلقك، هذا يوجب لك إيش؟ الهيبة والخوف والخشية، عظمة الخالق سبحانه وتعالى. تكلم عن الإله الحق، إذا بتأخذ قبس صغير كذا، مش قبس ولا شيء ولا أي حاجة، يعني تخيل أكبر ملك موجود في الأرض بهيبته وجنوده وحرسه وإلى آخره، وإنه أنت مدعو مثلا للقائه أو مقابلته أو شيء، طبيعي إنه يكون في هيبة وخوف وخشية وإلى آخره، ولكنها متفكر فيها إنه طب هذا مثلي، يعني إنسان، يعني تمام، بس تحدث الهيبة للمقام، للمكان، للقوة، وهذا ولا شيء يعني، ولا لكن المحبة تحتاج إلى نظر أوسع حتى تغذى هذه المحبة فتكون مقاما قلبيا مهيبا. وهذا النظر الأوسع له يعني إيش جوانب متعددة، من أهمها أيوة مطالعة النعم، لكن مطالعة النعم تحتها فروع. من أهمها مطالعة النعم، النعمة المتعلقة بالهداية، النعمة المتعلقة بالهداية، يعني النعم الدينية. وبلا شك أن النعم الدنيوية هي أيضا موجبة للمحبة الإحسان، لكن النعم الدينية هي من أعظم ما يوجب عند الإنسان محبة الخالق سبحانه وتعالى. وهذا يتطلب إيش؟ إعادة معيرة اللي تكلمنا عنها في البداية، إعادة معيرة أصلا كل شيء. إنسان الهداية الدينية لا تعني له شيئا كبيرا أكثر من التوفيق الدنيوي، هذا محبته لله تكون أنقص من محبة من أدرك الغاية من الوجود فجعلها رقم واحد، ها؟ رقم واحد وهي كل شيء بالنسبة له، ثم إذا وجد أن الله قد وفقه وسدده وهداه في هذه الغاية، فهذا من أعظم ما يغذي في قلبه محبة الله سبحانه وتعالى. فمطالعة النعم موجب للمحبة، ومطالعة النعم الدينية تحديدا هي من أعظم ما يوجب المحبة. لذلك جعل الله أعظم مطلب يطلب منه من حيث الفرض والإلزام هو الدعاء بالهداية، وهو الذي نكرره في كل صلاة أو في اليوم 17 مرة، اهدنا الصراط المستقيم. وتلاحظ أن هذا الدعاء في هبة دينية محضة. فملاحظة الهداية أو نعم الله عليك هو من أعظم ما يوجب محبتك له. إيش اللي يؤكد هذا المعنى؟ لما تنظر إلى نفسك من جهة إسقاط الاستحقاق، إسقاط الاستحقاق، لما تجمع بين إسقاط الاستحقاق وبين ملاحظة حجم النعمة عليك في الهداية تزداد المحبة. إسقاط الاستحقاق يعني أن لا ترى نفسك أصلا تستحق هذه النعمة، وهذا يوجب لك مطالعة أمر ثالث وهو مطالعة الجناية، النفس، التقصير إلى آخره. فإذا طالعت النفس وتقصيرها وجنايتها وذنوبها، ثم طالعت نعمة الله عليك فيما يتعلق بالهداية والتوفيق والاستقامة، ثم أدركت أيضا بالمطالعة واستحضرت معنى، وهذا كما في المقدمة، معنى أنك أنت من أصلا، من أنت، تمام؟ وهذا ترى سؤال من أنت، هذا سؤال مركزي في تحقيق الأعمال القلبية وفي تحقيق التعرف على الله سبحانه وتعالى، إنه من أنت؟ من أنت؟ من أنت؟ تمام؟ فمن أنت وملاحظة الذنوب والجناية والتقصير مع ملاحظة النعم الخاصة المتعلقة بالدين والنعم العامة المتعلقة بالإحسان الدنيوي توجب لك إيش؟ مزيد من محبة الله سبحانه وتعالى. طيب، إيش مشكلة الذين يطالعون النعم الدنيوية ولا يطالعون النعم الدينية من ناحية المحبة؟ إيش مشكلتهم؟ أيوة، إذا حرموا النعم الدنيوية قد يكفرون بالرب أو يفقدون الشعور بالمحبة. لذلك تجد إنسان تعرف ممكن يبتلى بأشياء في الدنيا فيكفر، أو ما يرى أصلا. تعرف الحين حتى من الأسئلة المنتشرة بين الشباب هذا السؤال وصلني كثير، إنه ليش الله خلقني في هذا العالم؟ أنا ما اخترت إني أنا أكون موجود. طبعا ما حد يسأل هذا السؤال إلا هو عنده نظرة أحادية لهذا الكون، يعني أقصد لي لما ينبغي أن يكون عليه هو في هذا الكون. واضح؟ اذهب إلى ذلك المخبت، مخبت القلب المتعرف على الله الذي يجد لذته في السجود ويعيش جنة الدنيا، فيقول ما الذي فعلته حتى يكرمني الله بهذه النعمة أصلا؟ يعني من أنا حتى أرزق هذه النعمة؟ ولا يتسع هذا الكون أصلا لمقدار ما أجده في صدري في حال المفارقة. لك يقول ليش أنا موجود؟ أنا ما بعض من يقول لم يستشرني، لم يطلب رأيي إنه حسن يوجد ليش يوجد؟ المشكلة هو موجود غصبا عنه، ما يفيد هذا السؤال. أنت موجود موجود وحتموت غصبا عنه، لأنك تحت سلطان الله سبحانه وتعالى الذي أوجدك بقوته وسيميتك بقهره وقوته، قهره لك وقوته سبحانه وتعالى. هذه إشكالية مطالعة النعم الدنيوية فقط. لذلك يعني استحضار النعم الدينية من أعظم ما يغذي المحبة في القلب، وهذا تجده عند الأنبياء كثيرا. طيب، هنا الآن خلينا ننتقل إلى قضية متعلقة بالله سبحانه وتعالى نفسه، وهي إدراك، هذا من التعرف التفصيلي على الله سبحانه وتعالى، أنه كما أن واحد من مقامات العبودية مقام المحبة لله، فإن من المعالم التي تتعرف بها الله أن الله يحب من عباده ومن ممن خلق يحب أناسا ويحبهم، يعني يحبهم سبحانه وتعالى حبا على ما يليق سبحانه وتعالى بعظمته وجلاله وصفاته وكبريائه. ولذلك يذكر الله أحيانا، طبعا هو خاص لأناس خواص جدا من خلقه، لم يذكر في النصوص الشرعية في معلم إلا في اثنين فقط، إنه درجة الخلة، إنه واتخذ الله إبراهيم خليلا، هذه درجة من المحبة. وإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قضية أن الله يحب هذا معنى عظيم وجليل، وهو يغذي ترى الخشية. ليش؟ ونرجع هنا للمقدمات. النفس حين تضبط الأمور على كل شيء على مقداره، لما يأتي استحضار معنى أن يحبك الله وأن يحب الله أولياءه، تأتي لها هيبة. يعني هي فيها لطف و إيناس، وفي نفس الوقت لها هيبة إن الله يحب عباده ويحب المؤمنين. وقد يبين الله لك في الطريق في عبادة أو في شيء، قد يبين الله لك من العلامات ما ترجو به أن الله يحبك. فإذا صارت القضية هكذا أن تعبد الله وأنت ترجو أنه يحبك أيضا، فهذا مقام لا تستطيع التعبير عنه، لا تستطيع التعبير عنه. وهنا تجمع بين مقامات قلبية متعددة: مقام الخوف والرهبة، مقام الخشية، مقام الذل، ومقام الفرح بأنه يحبك. فأهم هذه المقامات. لذلك الله سبحانه وتعالى ترى في آية واحدة ذكر اختلاف المقامات هذه، أو خلينا نقول ذكر اختلاف الآثار على البدن أو على القلب باختلاف المقامات. فقال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. اللين هذا في معنى الاستبشار والفرح والاطمئنان، الأولى في معنى الخوف والهيبة والله. ولذلك في صلاة واحدة ممكن يرتجف قلبك هيبة وخوفا وخشية، ويرقص قلبك فرحا، ويتسع صدرك طمأنينة بالأنس بالله سبحانه وتعالى. فمعلم المحبة كما قلت هذه بعض موجباته، معلم المحبة القلبية منك، ثم معلم أن تدرك أن الله سبحانه وتعالى لا يعامل عباده بمعنى لا يعامل عباده بمعنى مثلا العقاب والعذاب فقط، وإنما أيضا من معاملته سبحانه وتعالى لعباده أن يعاملهم بالمحبة، وهو يحب منهم أن يدركوا هذا منه سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر الله في كتابه كثيرا محبتهم كثيرا، بل قال سبحانه أو بشر سبحانه بأن من أهم الصفات التي سيجعلها في أناس هو يأتي بهم إذا ارتد الناس عن دينه، أول صفة ذكرها أنه يحبهم. فقال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم تلاعن. وقال سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال سبحانه وتعالى: والله يحب المحسنين. وقال سبحانه وتعالى: إن الله يحب الصابرين، ولا والله يحب الصابرين، أو ربما جاء في الاثنين. وقال سبحانه وتعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح تفصيلا عن آثار هذه المحبة الإلهية للعبد، فقال: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء فيقول: إن الله يحب فلانا، جبريل ينادي في أهل السماء فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. الآن الله سبحانه وتعالى يحب، ليست لا تأخذها هكذا، يحب التوابين، لا، يعني لها آثار. وإذا أردت أن تصل إلى يعني إلى خلينا نقول المعنى الأمد في فهم إيش إنه يعني ما آثار محبة الله سبحانه وتعالى، ليست شيء يعني هكذا. قال سبحانه في الحديث القدسي البخاري: ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. أي أن الله سبحانه وتعالى يحمي سمعه وبصره ويده ورجله، فلا تسمع إلا ما يحب، ولا ترى عينه إلا ما يحب، ولا يمشي إلا ما يحب، ولا يبطش إلا فيما يحب الله سبحانه وتعالى. فمقام المحبة مقام عظيم، وهو كما قلت فيه جزء متعلق بك وفيه جزء متعلق بمعرفتك بالله سبحانه وتعالى. وهنا سؤال وجوابه ليس في هذا المقام، وجوابه معروف تكلمت عنه في سلسلة مختصرة جدا، أنه طب ما الطريق إلى محبة الله سبحانه وتعالى؟ العلماء تكلموا كثيرا في هذه القضية، الأسباب الجالبة لمحبة الله، الأسباب العشر الموجبة لمحبة الله إلى آخره، وهي مبينة في كتاب الله سبحانه وتعالى، ومن جملة في الآيات التي قرأت يعني الصابرين المحسنين التوابين المطهرين الذين يقاتلون في سبيل صفة أدلة عن المؤمنين عزة عن الكافرين يجاهدون في سبيل الله مثلا، هم أشياء كثيرة جدا وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتبادلين فيه والمتزاورين فيه. هذه جهة إن شاء الله ما أدري يعني تسأل لها المقام ولا لا، لكن الولاية هو طبعا الحديث ما ودي أدخل في التفاصيل، لكن عموما الحديث هذا يسمى أصلا حديث الأولياء الذي فيه المحبة، فلا شك أنه الولاية ما تكون بدون محبة، يعني ولاية الله سبحانه وتعالى هي لمن يحب، لمن يحب، لكن معنى الولاية لا يطابق معنى المحبة، فمعنى الولاية أوسع من معنى المحبة، أوسع من معنى المحبة. عموما هذا المعلم الكم؟ إذا تعبت قولوا لي معلم كم؟ كم ذكرنا؟ معلم الذل، ومعلم الخشية والخوف، ومعلم المحبة. المعلم الرابع وهو أيضا فيه طرف قلبي وفيه طرف متعلق بالله بمعرفتك بالله سبحانه وتعالى، وهو معنى الاعتصام والتوكل والالتجاء والاستعاذة والاستغاثة اللي هو نشوف الأول قلنا الذل والانكسار، ثم إيش؟ خشية والرهبة، ثم المحبة، ثم أيوة هذا الآن معنى جديد وهو أنني بالإله الذي أدركت عظمته وعزته وكبرياءه وذللت له وافتقرت وخشيته ورهبت وخفت وأحببته، الآن أوجه آمالي ورغباتي واحتياجاتي واعتصامي وتوكلي وأعلقه به سبحانه وتعالى. فهنا صار اجتمع الإقبال يعني ذل، خشية، محبة، ثم إقبال من جميع النواحي، من جميع نواحي النفس. هذه الإقبال من جميع نواحي النفس هذا يشمل مختلف الحالات، حالة الخوف، حالة الرجاء، حالة وجود الأعداء، وحالة تضخم النفس حتى تكون هي المشكلة، وحالات كثيرة جدا كلها يمكن أن توضع تحت هذا المقام. وأيضا هناك فرق في تفاصيله، لكن هذا يعني هذا مقام عام كما قلت يمكن أن تذكر فيها الأسماء. طيب هذه إيش المتعلقة به من معرفتك بالله ومن صفاته؟ يعني هو إحنا من جهة العبد هي التوكل، الاعتصام، الالتجاء، الاستغاثة، الدعاء. القوة، الغنى، إيش كمان؟ طيب جميل، وإيش؟ القيومية، الحياة. الحياة والقيومية. ترى يعني يأتي يعني نقول اسم الحي مع الدعاء دائما أو أكثر من في أكثر موضع، مثلا هو الحي لا إله إلا هو فادعوه. تمام؟ طيب الآن أنت ما تتوكل على الله حق التوكل، ولا تعتصم به حق الاعتصام، ولا تلتجئ إليه حق الالتجاء، إلا حين تدرك أنه يسمع ويبصر ويغني عنك كل شيء، وهو القوي والقادر والغني، وأنه يعطي ويكرم ويعيذ من استعاذ، ويعصم من اعتصم، ويمنع من امتنع به. تمام؟ وهذا المعنى فيه أيضا إدراك، لما ترجع للنفس المقدمة، أنه وين؟ كيف يمكن لي أن أنجو؟ كيف يمكن لي أن أجد الملجأ الحقيقي؟ خاصة إذا فكرت في الخوف الديني، وليس فقط في الخوف الدنيا. الخوف الديني اللي هو إيش؟ متعلق بإيش؟ شيء في الدنيا وشيء في الآخر، وهو مترابطان. في الدنيا الانتكاس، تذبذب، الفتن، وفي الآخرة النار، الخوف. فالاعتصام والالتجاء كما قلنا في المحبة عدم ملاحظة النعم الدنيوية فقط، وإنما ملاحظة النعم الدينية، فكذلك في التوكل والالتجاء والاعتصام لا يكون فقط في المخاوف الدنيوية، وإنما يكون في المخاوف الدينية أكثر. فكما أعتصم بالله حين أخاف من عدو وأقول اللهم اكفنيهم بما شئت، فأعتصم بالله وألتجئ به في مخاوفي من الفتن ومن الانتكاس ومن الاضطراب ومن التذبذب وما إلى ذلك، أكثر من مخافتي من المخاوف الدنيوية. ومن يدرك هذا المعنى ويسير عليه يسير في طريق الأنبياء الذين كانوا يتوكلون على الله ويعتصمون به ويلتجئون إليه فيما يتعلق بدعوة الخلق وإصلاحهم وهدايتهم، وهذا كله مقامات دينية. ومن جملة ذلك الاحتماء بالله سبحانه وتعالى والاعتصام به في أذى قومهم منه. فهذا مقام عظيم جدا. وكما قلت، ماذا يتطلب من جهة معرفة الله؟ يتطلب معرفة غناه وقدرته، وأنه القريب السميع العليم، وأنه محيط بعباده، وأنه يجيب الدعاء، وأنه يحب أن ينصر أولياءه ويعينهم ويحميهم وإلى آخره. واضح؟ ولذلك هذا المقام لا يكون إلا مع حسن الظن. ما يمكن أن يكون اعتصام والتجاء وتوكل واحتماء وأنت لا تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. جيد؟ وهذا أيضا فيه كلام كثير. بقي مقام أخير، ليس هو الأخير في السياق، يعني أقصد فيه الكلام عن هذا الموضوع، المقامات كثيرة، لكن يعني أطلنا الحديث، لا أريد أن أطيل أكثر، فقط أذكر المقام ثم أذكر بعض الأمور المرتبطة. المقام الأخير في هذا السياق هو مقام الرجوع، التوبة والإنابة، وهو مقام يحصل بعد، يعني هو له تحصيل أولي إنه الإنسان قد يتوب لأنه أصلا كان غافلا، وهو مقام مستمر مع الإنسان خاصة إذا استحضرت معنى الإنابة، وهي دوام الرجوع والإقبال على الله سبحانه وتعالى. فهذا المقام هو لا يأتي بعد، يعني أقصد أنه بعد كل هذا يأتي، لا، هو يكون معك دائما في الطريق. فهذا المقام مقام تصحيحي، مقام يعيد الأمور إلى نصابها، مقام يجعلك إذا وقعت في إشكال فتخلف عندك جانب المحبة أو جانب الخشية أو جانب الخوف أو جانب كذا، يأتي هذا المقام ليصح ويغسل. وهو مقام عظيم جدا، وما يتعلق به من صفات الله سبحانه وتعالى فهو أنه الغفور الرحيم الذي يقبل على من أقبل عليه. ولذلك وهذا الإقبال من الله سبحانه وتعالى مثل ما ذكرنا في المحبة، إقبال عظيم جدا. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه أو إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، وأنا عند ظن عبدي بي. طبعا هذا متعلق بالمقام الذي قبله أكثر، لكن أيضا الإنسان في حال الإقبال والتوبة والإنابة يظن بالله سبحانه وتعالى ذلك. هذا المقام ليس مقاما سهلا أبدا، حتى فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، إذا من الله على العبد بالمغفرة والتوبة فهذا مقام أو هذا شرف عظيم جدا. لذلك لما تاب الله على كعب بن مالك لما نزلت التوبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: يا كعب بن مالك، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. إيش هو ياك اليوم اللي نزلت فيه توبة الله عليه؟ تعرفون حديث الله أفرح بتوبة عبده من عبد كذا 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 إلى آخره. فهذا شوف متعلق بمعرفتك بالله سبحانه وتعالى، وهذا من جهتك أنت الإنابة والتوبة أقرب لأي مقام من المقامات السابقة؟ من الذل والافتقار. ومن جهة الله سبحانه وتعالى أقرب لمقام المحبة وما إلى ذلك. طبعا أول شيء الذل والافتقار، ثم الخشية والرهبة، تخاف من ذنوبك وتخشى الله سبحانه وتعالى، ثم إذا وفقك الله للتوبة وحسن العمل وتاب عليك يأتي هنا استحضار المحبة وما إلى ذلك. واضح الفكرة؟ طبعا هناك مقامات كثيرة أخرى، بس هذه يعني خلينا نقول هذه المقامات هي الأساسية أو من أهم المقامات الأساسية، وما يرتبط بها مما يتعلق بصفات الله وأسمائه. فإذا يعني جمع الإنسان بينها تنتج، يعني خلينا نقول تنتج مقامات أخرى أصلا قلبية، وترى أثار نعمة الله سبحانه وتعالى عليك، ويدخل الإنسان في يعني في جنة الدنيا. طبعا من المقامات التي تنشأ مثلا مقام الحياء من الله سبحانه وتعالى، مقام الحياء، مقام الأدب مع الله سبحانه وتعالى. في من المقامات تنشأ مقام الفرح بالله والأنس به والثقة به، وهكذا يعني تنشأ مقامات متعددة. والحديث عموما يطول، لكن هذا جانب منه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يغفر لنا ذنوبنا، ونحمد الله سبحانه وتعالى ونثني عليه ونشكره على نعمه الواسعة والوافرة، ونستغفره من ذنوبنا الكثيرة ومن ظلمنا وجهلنا من خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا، ونسأله أن يمن علينا سبحانه وبحمده منا من عنده وفضلا منه وكرما، أن يمن علينا سبحانه أن يتوب علينا وأن يغفر لنا ويرحمنا.